بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء الكلمة وهذه الكلمة بعنوان أمور لا بد منها في الصدقة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. تكلمك يا شيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فسبق في مجلس سابق تحدثنا عن الصدقة وفضل الصدقة، وأن الله تعالى مما وصى بها وأمر بها، وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام مما أمر بالصدقة ووصى بها، وأيضا حث عليها وحرض عليها صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك ولا ريب بأن الصدقة من أجل الأعمال ومن أفضل الطاعات، وهي دليل على صحة الإيمان وصدق اليقين، وعلى تقديم مراد الله ومحبوب الله ومراد النبي عليه الصلاة والسلام ومحبوب النبي صلى الله عليه وسلم على مراد النفس وهوى النفس، لأن الأموال محببة إلى النفوس. لكنني أريد أن أذكر في هذا المجلس ما يتعلق ببعض الأمور التي في واقع الأمر لا بد من الانتباه إليها والالتفات إليها في مسائل الصدقة. من أهم هذه الأمور ما يتعلق بقضية الإخلاص والحذر من الرياء، فإن الصدقة في واقع الأمر عبادة جليلة، إذا دخلها الرياء أفسدها. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ولذلك يقول بعض العلماء قوله فمثله، أي مثل هذا المنفق الذي قد بطل ثواب نفقته، كمثل صفوان، وصفوان هو الحجر الأملس عليه تراب فأصابه وابل وهو المطر الشديد فتركه صلدا، وهو الأملس الذي لا شيء عليه من نبات ولا غيره. وهذا من أبلغ الأمثال وأحسنها، فإنه يتضمن تشبيه القلب أو تشبيه قلب هذا المنفق أو قلب هذا المنفق المرائي والذي لم يصدر إنفاقه عن إيمان بالله واليوم الآخر بالحجر لشدته وصلابته وعدم الانتفاع به. وذكر أيضا رحمة الله عليه من حاله بخلاف الأول، وهو الذي ينفق أمواله ابتغاء وجه الله، فذكر قول الله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. هذا مثل الذي مصدر نفقته عن الإخلاص والصدق، فإن ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى هو الإخلاص، والتثبيت من النفس هو الصدق في البذل. فإن المنفق يعترضه عند إنفاقه آفتان، إن نجا منهما كان مثله ما ذكره في هذه الآية، إحداهما طلبه بنفقته محمدة أو ثناء أو غرضا من الأغراض الدنيوية، وهذا حال أكثر المنفقين نسأل الله السلامة. والآفة الثانية ضعف نفسه وتقاعسها وتردده هل يفعل أم لا. فالآفة الأولى تزول بابتغاء مرضات الله، والآفة الثانية تزول بالتثبيت، فإن تثبيت النفس تشجيع فإن تثبيت النفس تشجيعها وتقويتها والإقدام بها على البذل، وهذا هو صدقها وطلب مرضات الله إرادة وجهه وحده، وهذا إخلاصها. والمقصود إخواني وأخواتي بأن الإنسان ينتبه لمثل هذا الأمر ويحذر الحذر الشديد من أن تزل قدم بعد ثبوتها. الأمر الآخر الحذر من المن، الحذر من المن بالصدقة، كما قال جل وعلا في هذه الآية الكريمة التي تلوتها فيما يتعلق بالمن، ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، بالمن والأذى، لأن المن هو أذى في واقع الأمر، وفيها اتباع هذه الصدقة بالأذية، بالأذية. فلذلك عد العلماء المن والأذى بعد الصدقة من كبائر الذنوب، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يفيد هذا المعنى أو هذا الحكم بقوله ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المنان، المنان. والمن والأذى يعني درجات كثيرة، بعضه من كبائر الذنوب بعضه دون ذلك. والمن معناه هو أن يعدد نعمته على الآخذ أو يذكرها لمن لا يحب الآخذ إطلاعه عليه، وقيل هو أن يرى أن لنفسه مزية على المتصدق عليه بإحسانه إليه. ومن الأذى أيضا هو أن ينهره أو أن يعيره مثلا أو أن يشتمه، فهذا كله هذا من المن، وهذا يسقط الثواب ويذهب الأجر، نسأل الله العافية والسلام. ولأجل هذا يقول الأول قبول ما يهدى إليك سنة والترك أولى إن خشيت المنة، والعرب تقول حمل الجبال ولا من الرجال. ويقول بعض العلماء ومن الناس من يحسن إلى غيره ليمن عليه، من الناس من يحسن إلى غيره ليمن عليه أو يرد الإحسان له بطاعته وتعظيمه، أو يرد الإحسان له بطاعته وتعظيمه أو نفع آخر، وقد يمن عليه فيقول أنا فعلت بك كذا، فهذا لم يعبد الله ولم يستعنه ولا عمل لله ولا عمل بالله، فهذا هو المرائي، نسأل الله العافية والسلامة. على العموم الإنسان يحذر من المن، ولذلك ربنا جل وعلا قال ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. يقول بعض العلماء على أن المن والأذى ولو تراخى عن الصدقة وطال زمنه ضر بصاحبه ولم يحصل له مقصود الإنفاق، ولو أتى بالواو وقال لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لأوهم التقييد ذلك بالحال. وإذا كان المن والأذى المتراخي مبطلا لأثر الإنفاق مانعا من الثواب فالمقارن أولى وأحرى. عموما المن نوعان، أحدهما من بقلبه من غير أن يصرح بلسانه، وهذا إن لم يبطل الصدقة فهو نقصان، فهو من نقصان شهود منة الله عليه في إعطائه المال وحرمان غيره وتوفيقه للبذل ومنع غيره منه، فلله المنة عليه من كل وجه، فكيف يشهد قلبه منه لغيره. النوع الثاني المن باللسان، فيعتدي على من أحسن إليه بإحسانه ويريه أنه اصطنعه وأنه أوجب عليه حقا وطوقه منة في عنقه، فيقول ما أعطيتك، ويقول أما أعطيتك كذا وكذا، ويبدأ يعدد عليه الإحسان والأيادي وهذا الإنفاق. ولذلك يقول سفيان يقول أعطيتك فما شكرت، والمقصود بأن المن باللسان شديد. ولذلك يقول عبد الرحمن بن زياد كان أبي يقول إذا أعطيت رجلا شيئا ورأيت أن سلامك يثقل عليه فكف سلامك عنه. الله أكبر، يعني بمعنى أحيانا إذا سلمت عليه ورأيت بأن قد يفسر هذا بشيء من الأذى يقول فكف عنه. وكانوا يقول إذا اصطنعتم صنيعة فانسوها، وإذا أسديت إليكم صنيعة فلا تنسوها. لاحظ إذا اصطنعتم صنيعة فانسوها، مثل ما يقول العام عندنا يقول قط بحر، إذا صنعت صنيعة اصطنعت مثلا معروف شيء انسوها، وإذا أسديت إليكم صنيعة فلا تنسوها. وفي ذلك قيل وإن امرؤ أهدى إلي صنيعة وذكرنيها مرة لبخيل. وقيل صنوان من منح سائله ومن منع نائله وظن. على العموم المن هذا شيء شديد ومبطل للصدقة، وأيضا فيه حرمان من الأجر، وأيضا يكون كبيرة من كبائر الذنوب. الحديث له بقية، لكن إن شاء الله لعلنا نرجعه إلى المجلس القادم. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. معنا أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
سؤالي طال عمرك، البارحة صليت العشاء وصليت ركعة واحدة، ويوم سلم الإمام وبدأ بالحديث، ما أدري والله، أنا فكرت عن هل العلية هل يبدأ ركعة ولا ما يبدأ، ما هذيك الشيخ يبدأ ركعة واحدة يبدأ يسهو.
إن شاء الله إن شاء الله.
إيه، والسؤال الثاني، هل يجوز بهذا الحج يعني واحد يطرش حجة، يعني حجة نفرين يطرشوا عن نواة شخص واحد حجتين؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله جابت الشيخ. نعم أبو عمر تفضل.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مشكورين على هالبرنامج الطيب، مزاح زماتكم.
حياك الله حياك الله أبو عمر، الله يحفظك بارك فيك.
كيف الحال شيخي؟
أهلا وسهلا، حياك الله يا أخي.
حبك الله يا شيخ.
حبك الله، أهلا وسهلا
يا شيخي. أنا الله يسلمك صليت العشاء، بس أنا كنت شاك إن آخر ركعة سلمتها ولا لا، يعني آخر ركعة كنت شاك فيه ثالثة ولا رابعة، وسلمت أنا على الثالثة وشاك في الموضوع
إن شاء الله.
والسؤال الثاني الله يجزيك خير يا شيخ، نصيحة يعني هل أكون أنا قاطع الرحم لو أنا يعني ما صرت يعني صرت الخالتي، لأن يعني كيف أقول لك، يعني كل ما أتصل فيها أسلم عليها أزورها كل ما تقولي مشغول ما مشغول، يعني هل أكون أنا قاطع الرحم؟
إن شاء الله. واضح أبو عمر، جزاك الله خير، تسمع إن شاء الله جابت الشيخ. نعم كلام أخرى بجرع تفضل.
السلام عليك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بجرع.
مساكم الله بالخير، وين الشيخ؟ شيخنا كيف حالك؟
مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك إن شاء الله؟
طول عمرك. أهلا وسهلا أهلا وسهلا
وجراح، دعينا لوالدينا
ووالديك أمة
محمد
إن شاء الله، الله يحفظنا وإياكم، يرحم موتانا موتاكم.
آمين آمين جمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذه الدولة بالتوفيق بحول الله ومعازيبنا على رأسي كلهم جميعا إن شاء الله.
جزاك الله خير، تفضل بجراح.
السؤال الأول، صيام ذي القعدة ذي الحجة، هل في له واجبات، في أشياء واحد يعني يعملها عشان يكون
إن شاء الله
صيام حقيقي وواقعي
إن شاء الله
يكون صالح بحول الله كما كان صلى الله عليه وسلم يصوم في الحجة من الأول أو للتاسع من ذي الحجة
إن شاء الله؟
ما هي الأعمال الخيرة اللي يكون فيها بني آدم، كان الرجل أو المرأة؟ السؤال الثاني، طال عمرك، عن زيارة المرضى، كثير من الناس أنا أشوفه يجي المرضى يمر على المريض لو قريبة أو لا جاي مثلا مغصوب، يعني كيف نخلي نفوسنا طيبة خاصة عشان نزرع الفرحة والسعادة في قلب المريض، كانت أم كانت رجل كبير كان أي شخص كان، يعني ما هي الأشياء الطيبة اللي كان صلى الله عليه وسلم يزور المرضى
إن شاء الله؟ جزاك الله خير أبو جراح، تسمع إن شاء الله جابت الشيخ.
شكرا لك،
حياك الله. نعم نجي فضل الشيخ السلام أبو عبد الله، يقول صليت العشاء، يقول فاتتني ركعة واحدة، يقول بعد السلام والإمام في الكلمة التي بعد الصلاة، يقول شككت هل أتيت بهذه الركعة الفائتة أم لا، فيقول فضل الشيخ قمت وأتيت بركعة وسجدت للسهو، هل فعلي صحيح؟
الحمد لله، نعم فعلك صحيح، لأن من شك هل صلى ثلاثا أم أربعا فإنه يبني على الأقل، يبني على الأقل، فقيامك بهذه الصورة وأتيانك بركعة وسجودك للسهو هذا هو الفعل الصحيح، نسأل الله تعالى تقبل منك.
أيضا فضل الشيخ يقول إرسال يعني شخص وآخر اثنين، يقول أرسلوا حجة واحدة، أو كل واحد منهم يقول أرسل حجة عن شخص واحد.
الحمد لله، نعم يجوز أن ترسل أكثر من حجة عن شخص واحد، هذه من التصدق عن الميت، التصدق على الميت، يتصدق عليه بعمرة أو بحج، هذا مما يعني هو جائز ويعني الجمهور الفقهاء على مشروعيته، الذي لا يجوز أن يحج الإنسان حجة واحدة عن شخصين، أما أن يحج أكثر من شخص حجة عن شخص واحد فلا حرج.
أبو عمر يقول فضل الشيخ صليت العشاء في آخر ركعة، يقول شككت هل هي ثالثة أو رابعة، فيقول سلمت وأنا شاك، ويقول شاك أن هي ثالثة أو رابعة، لا يقول لا أعلم، يقول سلمت.
الواجب عليك مثل ما ذكرنا قبل قليل في الجواب على السؤال الأول أنك تقوم وتأتي بالرابعة، تأتي بالركعة المشكوك فيها ثم تسجد للسهو، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شك هل صلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن، اليقين بأنك صليت ثلاثة، هذا هو اليقين، بقية الركعة الرابعة مشكوك فيها كان الواجب عليك أن تقوم وتأتي بهذه الركعة وتكمل صلاتك بشكل طبيعي. إذا ما فعلت هذا الشيء ولم تعد الصلاة فالصلاة متعلقة بذمتك الآن، ذمتك مشغولة بهذه الصلاة، يجب عليك أن تقضيها الآن. نعم.
أيضا فالشيخ يقول هل يقول أنا قاطع للرحم إذا لم أصل خالتي، يقول عندما اتصل بها فيقول أريد زيارتها فتقول مشغولة كأنها تتهرب أو شيء من هذا القبيل، فيقول فالشيخ هل أنا قاطع للرحم؟
الحمد لله أنت لست قاطعا بمثل هذه الصورة، فلقد شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أرحامه فيقول يا رسول الله إن لي أرحاما أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى على هذه الحال من الإحسان والحلم ومن الصلة، ثم قال له لا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك، وكأنما تسفهم المل، فاستمر على ما أنت عليه وواصل صلتك لخالتك وتؤجر على ذلك. وأنصحك أيضا بأنك تستفهم منها عن سبب هذا الصدود وعدم الاستقبال، قد يكون هناك من شياطين الإنس من نقل لها كلاما بغرض النميمة والإفساد، قد تكون هي توهمت من تصرف معين منك ففسرته تفسيرا مغلوطا، ما يمنع، فإذا مثلا حصل أنك قلت كلمة هي فسرتها خطأ تعتذر، أو أحد نقل كلام تقول هذا غير صحيح وشيء من هذا القبيل، فرفع التوهم ورفع اللبس الذي يحصل أحيانا مشروع. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما زارته صفية حينما كان معتكفا وقام ليرجعها إلى بيتها في الليل، مر صحابيان فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع الخطى فقال على رسلكما، يعني توقف، إنها صفية، يعني هذه زوجتي صفية، فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني كيف تعتقد بأننا نظن مثل هذا الظن، طبعا الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر في مثل هذا الأمر، فقال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيء، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فرفع التوهم واللبس ورفع يعني الأشياء التي قد تسبب قطيعة مشروع ولله الحمد، هذا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المقام رفع التوهم الذي قد يحصل في نفوس بعض الصحابة، قد ولم يكن واقعا، لكن الرسول أعطانا تربية ودرس، فما في مانع أنك تراسلها أو تكلمها أو تقول لها يعني وش السبب اللي يجعلك ثقيلة وصادة وكذا، وأنا حريص على صلتك ومن هالقبيل هذا، وأسأل الله تعالى أن يوفقك ويوفقها أيضا لكل خير.
جراح هذا الشيخ أو معنا مكالمة، محمد تفضل. نعم تفضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالبداية جزاكم الله خير على هالبرنامج الطيب.
وياك الله يبارك فيك. تفضل محمد.
يجعل ميزان حسناتك.
آمين آمين آمين.
يا شيخي أنا صرت أحد الدول المجاورة عندنا، نحن قريب للدول في الإمارات، أعزيهم.
نعم.
فصلاة الجنازة طال عمرك تكبيرة الرابعة سلم على اليمين وعلى اليسار. هاي نقطة الأولى. نقطة ثانية، أنا عارف إن في الإمارات نحن على اليمين يسلمون التكبيرة الرابعة يوم صلي على الجنازة طال عمرك. زين. والشيء الثاني طال عمرك يوم كنا موجودين في الميلس في العزاء، أي واحد يدش عليهم يقرون الفاتحة. يقول مثلا فاتحة على الميت فيرفعوا أيديهم ويقرون الفاتحة. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، يوم الثالث يابوا من أحسن المطاوع على أساس أن يقرون على المتوفى، على المتوفي أنه يقرون يوم الثالث المطاوع، يخلوهم روحهم ويعطونهم يعني يخلوا لهم أشياء وحلويات وأشياء ويقرون المطاوع أنه يخلصون. فهل هذه أشياء جائزة ولا مش جائزة يا شيخ؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو حميد، تسمع إن شاء الله جابت الشيخ.
الله يطول عمرك.
الله يحفظك، جزاك الله خير. نعم الشيخ مجرح سلف الشيخ عن عشر ذي الحجة، يقول فالشيخ الصيام في هذه الأيام، وأيضا ما هي الأعمال الصالحة في هذه الأيام؟
الحمد لله، بالنسبة لأيام عشر ذي الحجة من أفضل الأيام عند الله، الله تعالى أقسم بها في القرآن بقوله والفجر وليال عشر. قال ابن عباس وابن كثير وجمع من أهل العلم من أهل التفسير أن المقصود بالعشر هنا عشر ذي الحجة. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. ولا يخفى بأن الصيام من أفضل الأعمال، ولذلك لا بأس بالصيام الأيام التسعة من أيام عشر ذي الحجة، لأن اليوم العاشر يوم العيد وهو محرم صيامهم، فإن استطاع الإنسان أن يصوم هذه الأيام فحسن، وإلا يتأكد عليه صيام اليوم التاسع، لا يفوت أنه صيام اليوم التاسع وهو سنة وليس بواجب، وهو صيام يوم عرفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الباقية.
أيضا الشيخ يسأل عن زيارة المرضى، يقول البعض يأتي إلى زيارة المريض وكأنه يقول مغصوب أو مجبر، فأريد منك فضل الشيخ توجيه نصيحة في هذا الأمر.
الحمد لله، زيارة المريض المسلم القريب أو الصديق أو الذي تعرفه هذا من حقه عليك، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال حق المسلم على المسلم خمس وفي لفظ ست، وذكر منها عيادة المريض. فإذا كان المريض قريبا لك أو من معارفك وأصدقائك مثلا أو من جماعتك وأهلك فتزوره برغبة ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى، وهذا حقه عليك. النبي عليه الصلاة والسلام حث على زيارة المرضى، بل إنه كان عليه الصلاة والسلام إذا أصبح سأل أصحابه من عاد منكم اليوم مريضا، فيقول أبو بكر أنا مثلا، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنعه ما كان عليه من العمل والانشغال وتبليغ الرسالة والدين من أن يزور أصحابه ممن كان مريضا، فلقد زار جمعا من الصحابة رضي الله عنهم ممن كانوا مرضى، سعد بن معاذ وسعد بن أبي وقاص وعثمان بن مضعون وجمع من الصحابة، حتى أنه كان يزور غير المسلمين عليه الصلاة والسلام، كما في قصة الغلام اليهودي الذي افتقده فسأل عنه فقالوا يحتضر فزاره في بيته وقال أسلم فأسلم ومات، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. وقضية أنك تكره على الزيارة غير متصورة، الزيارة هذا حق للمزور، وينبغي للإنسان أنه يعني يحرص على الأجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه من زار مريضا فلا يزال في خرف الجنة، وأيضا الملائكة تحضر، بل في الحديث القدسي يقول يا ابن، يقول الله عز وجل ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال مريض عبدي فلان فلم تزره ولو زرته لوجدتني عنده. هذا يدلنا على عظم الزيارة، زيارة المرضى وزيارة فيتنبه الإنسان لمثل هذا.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أبو حميد يقول فضل الشيخ ذهبت إلى دولة جاء وراء فضل الشيخ يقول عزاء، فيقول في الصلاة سلم الإمام تسليم أو تسليمتين، يقول عن اليمين، وفي صلاة الجنازة سلم يقول تسليمتين عن اليمين وعن اليسار. أيضا يقول في مجلس العزاء في بعض الأمور ذكر منها فضل الشيخ، يقول من يدخل يعني يقرؤون الفاتحة يرفعون أيديهم ويقرؤون الفاتحة على الميت أو روح الميت. فيقول أيضا في الشيخ مسألة يقول في آخر يوم أتوا بمجموعة من المطاوع يقول وهؤلاء يقرؤون القرآن كان أجر هذه القراءة تكون للميت.
الحمد لله. أولا بالنسبة لصلاة الجنازة ليس فيها إجماع من حيث عدد الركعات ولا من حيث عدد التسليم. فوردت جملة من الصفات في صلاة الجنازة، يعني يكبر 4 تكبيرات وورد 5 تكبيرات، لكن العمل على أنها 4 تكبيرات. ولذلك أغلب دول العالم الإسلام الآن يعتمدون ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من التكبيرات 4. أما فيما يتعلق بالتسليم فالثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام سلم تسليمة واحدة، هذا هو الثابت والذي عليه العمل في أغلب أيضا دول العالم الإسلامي والذي تدل عليه النصوص، لكن هذا ليس محل إجماع. فهناك مذاهب فقهية عندنا تذهب إلى سنية التسليم عن اليمين وعن اليسار كبقية الصلوات، قال يسلم عن اليمين وعن اليسار. ولذلك أخي الفاضل الأمر في هذا واسع، وأنت إذا صليت معهم فأنت بالخيار، إما أن تكتفي بتسليمة واحدة أو تسلم معهم تسليمتين، وهذا الذي يكون الأفضل. يعني مثل ما يحصل في قنوت الفجر، لأن مثلا شخص لا يرى قنوت الفجر فيصلي خلف إمام يقنط الفجر فيتابعه في القنوت، فلو تابعته في التسليمتين لا حرج، مع أن الذي عليه الدليل وعليه جماهير السلف والخلف أن التسليمة واحدة، لكن لا ينكر على من سلم تسليمتين ولا يخطأ ولا يبدع، لا، وإنما هي من جملة المسائل التي فيها خلاف والخلاف فيها محمود وسائغ. فيما يتعلق بقضية التعزية والقراءة وشيء من هذا، لا شك بأن أكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام مات أقارب له في حياته وأصحاب أيضا، ماتت زوجته خديجة وماتت ابنتي من بناته في حياته عليه الصلاة والسلام، وهما زينب ورقية، عفوا رقية وأم كلثوم، ومات عمه حمزة وابن عمه جعفر، ومات جملة من أصحابه كعثمان بن مضعون، ومات كثير من أقاربه وأصحابه عليه الصلاة والسلام. فما هو هديه عليه الصلاة والسلام في ذلك؟ ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام؟ وماذا كان يأمر؟ وماذا كان يقول؟ معلوم بأن كان هناك بعض اعتقادات الجاهلية فيما يتعلق في مسألة العزاء والأموات، فأبطلها النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بأن يكونوا من حيث مسألة العزاء بعيدين عن كل ما فيه تسخط على القدر أو كل ما فيه شيء من البدع والمخالفات. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يقول إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فليس هناك هدي أعلى ولا أكمل ولا أفضل من هديه عليه الصلاة والسلام. والواجب على الناس أن يتبعوا هديه صلى الله عليه وسلم وأن لا يخالفوه، خاصة وأن الله تعالى قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. النبي عليه الصلاة والسلام لما وعظ الموعظة التي ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب حتى قال الصحابة يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مات ميت عز أهله فيقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، وكان يقول اصبر واحتسب. والعلماء يقولون يعزي بأي تعزية تسلي المصاب. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تحد فوق 3 إلا على زوج، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. الأمر الثالث، حرم النبي عليه الصلاة والسلام النياح، النياح، وقال إن النائحة تبعث يوم القيامة وعليها سربال من قطران من جرب، لأن النائحة تبيع عبرتها بشجو غيرها، فهي تتسخط على القدر وتثير الأشجان وتحرك الساكن، وكأنها تقول بأن موت هذا غير عدل، كيف يموت مثل هذا؟ هكذا النائحات من قديم الزمان. الأمر الآخر، يقول جرير بن عبد الله: كنا نعد الجلوس وصنع الطعام من النياح، لذلك صنع الطعام يعني يقوم أهل الميت فيصنعون الطعام يوزعونه على الناس أو يدعون الناس فيقوم بصنع الطعام، هذا من النياحة والعياذ بالله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه نعي جعفر بن أبي طالب في معركة مؤتة ماذا قال؟ قال: صنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم، فيقوم الناس فيصنعون الطعام لأهل الميت، أما أن يقوم أهل الميت فيصنعون الطعام يوزعونه بمثل هذه الطريقة التي ذكرها الأخ السائل، هذا لا شك بأنه من النياحة، وهذه الأحاديث كلها مصرحة بمثل هذا الأمر. أيضا ما يتعلق بالجلوس والإتيان بالقرآن، هل فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك مع أن الصحابة رضي الله عنهم جاءوا يسألونه، فيسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن قضية ماذا للميت الآن من الحق، فيقول: الدعاء والصدقة، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما بالنسبة للوالدين، فما ذكر قراءة القرآن وما ذكر شيء من هذا القبيل، وإنما الصدقة كصدقة جارية مثلا أو صدقة مقطوعة. أما قضية مثل هذه الأشياء التي ذكرها الأخ السائل، هذا غير محمود وغير مشروع، غير مشروع وأيضا ليس محمودا، والأفضل لو أنهم أخذوا قيمة هذا الطعام الذي يصنع وهذه الأموال التي تبذل على هؤلاء القراء، فاشتروا بها مصاحف مثلا ووضعوها في بعض الدول اللي هي بأمس الحاجة صدقة عن الميت، هذا أفضل، أفضل. فهذا هو السنة، أن يأخذ مثلا هذه الأموال ويصنعها، يشتري بها مصاحف أو يحفر بها بئر أو يبني لها مسجد إذا كانت كثيرة، وينون الصدقة بها عن هذا الميت. هذا باختصار أخي الفاضل، نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يهدينا صراطه المستقيم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ يسلم رسالة نصيحة قصيرة عبر الرقم 66888، يقول: هل يجوز، يقول، في الوضوء مسح جزء من الرأس فقط، وهل يجوز، يقول، المسح على العمامة؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لمن مسح بعض رأسه صح مسحه في قول جماهير أهل العلم، لكن السنة أن يمسح جميع الرأس، بل بعض العلماء ذهب إلى أن هذا فرض أن يمسح جميع الرأس، والمسألة فيها خلاف مشهور ومعروف بين الفقهاء، من أهل العلم من يذهب إلى أنه يمسح بعض الرأس، واختلفوا في تحديد البعض هذا، منهم من قال مقدار 3 أصابع مثلا، ومنهم من قال بما يصدق عليه أنه مسح، والصواب ما عليه أصحاب القول الثاني الذين ذهبوا إلى أن المسح يكون مسح بالرأس كاملا، لأن الله تعالى قال: وامسحوا برؤوسكم، والباء هنا للإلصاق، ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح جميع الرأس، أقبل بيديه وأدبر، وفي لفظ أدبر بيديه وأقبل. وأما مسح العمامة فالصواب من قول أهل العلم، وهو من مفردات بعض المذاهب، يجوز الاكتفاء بالمسح على العمامة، لكن بشروط أن تكون طبعا العمامة بحيث يصعب نزعها، بعضهم يقيدها بكونها محنكة وغير ذلك، لكن إذا صعب نزعها جاز المسح عليها. بالنسبة للعمام قد ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح مرة على الناصية، وثبت عنه أنه مسح مرة على العمامة صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا مثامر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلك بالنسبة كنت أنا على الصفا.
نعم.
منتج الدولة
الحالة هل يجوز الجمع والقصر ولا؟
الصوت 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 بثامر الصوت ضعيف جدا، لو تعيد السؤال مرة أخرى.
أنا كنت على سفر والمنفذ اللي بيفصل دولة عن دولة هو عن المدينة اللي أنا فيها بيبعد 40 كيلو عن المنزل عن البيت. أنا يعتبر خارج المدينة أو في دولة جديدة في دولة ثانية، بس المسافة تقريبا 45 كيلو، هل يجوز الجمع والقصر أم لا؟
إن شاء الله. سؤال آخر بثامر؟
نعم.
سؤال آخر؟
لا سلامتك، شكرا.
تسمع إن شاء الله جابت الشيخ، جزاك الله خير، حياك الله. أخ محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله
يحفظك، تفضل أخ محمد.
ما كنت مثلا بس يعني
الصوت الصوت أخ محمد، أخ محمد الصوت أخ محمد الصوت غير واضح، إن شاء الله لو تعيد تصل مرة أخرى، تعيد تصل مرة أخرى إن شاء الله. نعم. نجي فضل الشيخ سؤال أخ ثامر، يقول أبو ثامر فضل الشيخ يقول أنه يعني يفصل أو من بيته إلى المنفذ منفذ الحدود يقول 45 كيلو فضل الشيخ، وتعتبر أيضا هناك يعني يعتبر أنه فضل الشيخ خرج من دولته إلى دولة أخرى، فيقول هناك فضل الشيخ في هذا المنفذ بما أنه خرج من دولته ويعني فضل الشيخ لم يتجاوز 80 كيلو متر، هل يجوز له الجمع والقصر؟
الحمد لله نعم، ما دام أنه فارق عامر بنيان بلده وتجاوز ذلك ثم وصل إلى هذه المنطقة التي هي ذكر بأن المسافة 45 كيلو و 40 كيلو ما في حرج، يجمع ويقصر ويترخص بجميع رخص السفر في أصح قول أهل العلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. رجاء أخ محمد تفضل. أخ محمد تفضل. تفضل أخ محمد.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت بس عندي سؤالين. السؤال الأول بخصوص هل الإنسان مسير أو مخير، لأن كنت أتناقش مع زميلي يعني فقال لي، قلت له الإنسان مخير، فهو قال لي لا الإنسان مسير لأن ربنا سبحانه وتعالى كتب يعني كل شيء قبل بداية الخليقة. قلت له لا أنا سمعت من شيخ إنه يعني أنا رديت عليه قلت له أنا سمعت من شيخ قبل كده إن يعني لله المثل الأعلى، لو في أب مثلا أعطى لابنه مثلا درهم وقال له قد الدرهم دي شيء، فهو عارف ان ابنه هيجيب مثلا حلوة او شيء بالدرهم ده، قلت له ربنا عارف احنا نعمل ايه، بس هو كتب يعني الايه في اللوح المحفوظ يعني قبل بداية الخليقة. فكنت بس عايز تعقيب الشيخ وهل اللي قلت ده صحيح ولا لا.
نعم نعم ان شاء الله، جزاك الله خير يا محمد. اتفضل اتفضل.
السؤال الثاني بخصوص كنت كلمت الشيخ قبل فترة بخصوص اسم بسملة، فهو قال لي نصحني ان انا اغير الاسم عند 4 سنوات. بس يعني اهلي في لما كلمتهم معترضين فمش عارف، وبعدين الناس الراحه والجايه هنا او في مصر هي من ادون باسم ابو بسمله في الراحه والجايه فيه يعني كلهم حتى الاسم في كلام فمش عارف. وفي مصر سالوا بعض المشايخ وقالوا ان الاسم ما فيه شيء وفي يعني في خلاف يعني في بعض المشايخ قالوا لا الافضل تغييره والبعض قال جائز يعني فمش عارف. نصحت الشيخ وسؤال اخير لو تكرمت بس.
نعم
انت عايز اعرف الشيخ عزيز في اي مسجد بيخطب بس يعني استفيد منه وبارك الله فيه.
لو تتصل في إدارة شؤون الإسلامية إن شاء الله تحت
في الملك فيصل.
ما شكرا جزاكم الله خير.
فين تصفيق؟
جامع الملك فيصل.
في جامع الملك فيصل. نجي فضل الشيخ سؤال الأخ محمد يقول هل الإنسان فضل الشيخ مسير أو مخير؟
الحمد لله. أولا لا بد أن نعلم بأن مسألة الإيمان بالقدر هي أحد أصول الإيمان الستة، ولذلك ربنا جل وعلا قال إن كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالله جل وعلا بعلمه السابق فإنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ثم كتب جل وعلا كل شيء في كتاب عنده وخلق كل شيء وله المشيئة النافذة في خلقه وعباده. هذه مراتب القدر، هذه مراتب القدر. ومن لم يؤمن بالقدر لم يؤمن بالله. من لم يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، ظاهره وباطنه، كلها هذا لم يؤمن بالله. وبالنسبة لكل شيء في هذا الوجود هو من خلق الله عز وجل وبتقديره وبقضائه سبحانه وتعالى ومشيئته وبقدرته، سواء كان الإنس أو الجن أو البهائم أو النباتات أو الأشجار أو غير، كل شيء بمشيئة الله جل وعلا. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله تعالى هو خالق الخير والشر، خلق هذه الأضداد سبحانه وتعالى لحكم بالغة. هذه الحكم قد تظهر للعباد وقد تخفى عليهم، والأكثر أن الله تعالى يخفيها، لأن عقول العباد لا يمكن أن تحيط بما لله عز وجل من الحكم البالغة في تقديره وفي شرعه وفي أمره سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان في واقع الأمر هو مسير مخير. طبعا هذه الكلمة أولا لم ترد حقيقة لا في القرآن ولا في السنة، ولم تكن أيضا على لسان الصحابة رضي الله عنه، وإنما نشأ بسبب هذا الانحراف في باب القدر. حينما نشأ الطوائف في باب القدر احتاج العلماء أن يقولوا مثل هذا الكلام، وإلا الأصل أنه يعني لا يقال والله هل لا يسأل هل الإنسان مسير أم مخير أم ماذا. فلما حصل ما حصل احتاج الناس في واقع الأمر، احتاج العلماء إلى أن يبينوا أن الإنسان مسير مخير، ليرد على طائفتين انحرفتا في هذا الباب، وعليه نقول بأن الإنسان مسير مخير. فالله جل وعلا يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قل جل وعلا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. فالأمور كلها قد قدرها الله وسبق علم الله جل وعلا وقضاؤه بها، وكل ميسر لما خلق له. يقول جل وعلا هو الذي يسيركم في البر والبحر، يقول جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، كان عرشه على الماء. ولذلك هذا هو الأصل، لكن الله تعالى جعل للعباد إرادة وجعل لهم مشيئة، فهم فاعلون حقيقة، والله تعالى خالقهم وخالق أفعالهم، كما قال تعالى إن الله خبير بما تعملون، وأيضا يقول جل وعلا إن الله خبير بما يصنعون، قل جل وعلا إنه خبير بما تفعلون. فالعبد له فعل وله صنع وله عمل، له إرادة له مشيئة، لكن الله تعالى هو الخالق. هذا كله لا يخرج عن خلق الله جل وعلا. يقول سبحانه فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله، قل جل وعلا لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالإنسان له مشيئة وله إرادة وله صنع وله عمل، لكن هذا كله من خلق الله سبحانه وتعالى. والإنسان مأمور بطاعة الله وبطاعة نبيه وباتباع شرعه وبالترك ما نهى الله جل وعلا عنه وما نهى عنه نبيه عليه الصلاة والسلام، وينزع إلى فعل الواجبات وترك المحرمات. ولذلك الإنسان مسؤول عن جميع أفعاله، عن جميع هذه الأشياء التي جاءت، لأن له اختيار وله مشيئة. وذلك بعض الناس الآن يكذب نفسه، يأتي يقول يا أخي أنا قدر الله علي أنني ما أصلي، قدر الله علي أنني ما أفعل الفعل الفلاني، وكأنه كشف الغيب، كأنه كشف الغيب. وهذا يكذبه الواقع. حينما يقال له مثلا لو أراد سفرا إلى جهة معينة، الطريق الذي يوصل هناك طريقان، طريق قصير لكن فيه مهلكة وفيه يعني قطاع طرق وفيه فاوز وعقبات مع قصره، وطريق بعيد لكن معبد وآمن، سيسلك جزما، كل عاقل سيسلك جزما الطريق المعبد الآمن لأنه يريد السلامة. كذلك مسألة التعامل مع النصوص في الكتاب والسنة، التعامل مع دين الله عز وجل. فلذلك لابد أن يعلم الإنسان بأنه مسير مخير، من حيث التسيير فالله عز وجل كتب كل شيء، ومن حيث التخير فالله عز وجل جعل الإنسان إرادة وجعل له مشيئة وعمل وصنع، وكل هذه لا تخرج عن خلق الله ولا تخرج عن مشيئة الله الكونية القدرية. نعم.
أيضا فضل الشيخ بالنسبة للسؤال السابق، يقول له سأل عن ابنته صغيرة 4 سنوات يقول عمرها، سماها بسملة، فيقول فضل الشيخ أنتم نصحتموه بتغيير الاسم، فيقول هناك من الأهل من اعترض على ذلك، ويقول فضل الشيخ يعني فضل الشيخ ماذا يفعل في هذه الحال؟
الحمد لله أخ الفاضل، يعني إحنا جبناك، وأما قضية التنفيذ فعليك، يعني إحنا لسنا مكلفين الآن في قضية يعني مثلا متابعة هذا الأمر. يعني تعرف بس البسملة هذه ما يمكن أن تكون اسم، هذه جملة هي قول بسم الله الرحمن الرحيم، يختصرها العلماء بقول بسملة، مثل التسمية هي تسمية بسم الله، هذا يقال بسم الله هذه تسمية، والبسملة هي الجملة المعروفة كما جاء في سورة النحل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك أهل العلم نصوا على أن التسمية ببسملة تسمية، يعني ما بين العلماء ما بين عدم الجواز وما بين الكراهة، بعض العلماء يقول مكروه وبعض العلماء يقول غير جائز. وما دامت البنت صغيرة يجب عليك أن تقنع أهلك وأقارب، تقنعهم بأن هذا سيؤثر عليها مستقبلا، والناس سيعرفون ويقفون على يعني النهي عن مثل هذا الاسم، ربما يعرض البنت هذه يعني أزمات نفسية، يعرضها لعزلة مثلا وشيء من هذا القبيل. وليس عندنا يعني نص يفيد على أن والله من سمى ابنته بسملة فإن الله سيطيل عمرها ويحفظها ويجعلها، ما عندنا شيء من هذا القبيل، ما عندنا شيء من هذا القبيل. ولذلك أحرص بارك الله فيك على أنك تسعى يعني بالإقناع، إقناع الأهل وإقناع من احتج عليك واعترض عليك، اقنعهم بأن هذا يعني سيؤثر نفسيا على البنت مستقبلا، وكونها صغيرة الآن ممكن أنها تألف الاسم يعني من الصغر، والناس أيضا من الناس يتعاملون مع تعامل مثلا مع الاسم الجديد بدل أن تبقى على هذا الاسم الذي ربما أثر عليها. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. هنا يسأل رسالة نصية القصيرة عبر رقم 6688، يقول فضل الشيخ شخص قاطع أبوه لسنين، يقول فقد يتصل فيه في الأعياد.
الحمد لله. بالنسبة لتعامل الابن مع والديه، لا يجوز أن يكون بمثل هذا المستوى بمثل هذه الطريقة. يعني قضية والله كونك تقاطع والديك وفقط تكتفي بقضية جعل الصلة في مواسم فقط، هذا لا شك أنه من العقوق يعتبر، ولا يجوز أن يكون التعامل مع الوالدين على وفق هذا الأمر. يعني فيما يتعلق بهذا، والله أنا ما دمت أصله في الأعياد فقط يكفي هذا غير صحيح، غير صحيح. فالمقصود بأن حق الوالدين عظيم، ولا يظن الإنسان والله أنه فقط إذا جاء في يوم العيد ولا في آخر الشهر أعطاهم مثلا شيء من الراتب أنه خلاص بلغ غاية البر والصلة. هذه ليست المسألة مناوبات بينك وبين أخوانك، أو والله كون الوالد قاسي علي أنك أنت تقسو أيضا في هذا الجانب. واجب عليك أن تعود إلى رشدك وأن تستغفر الله وأن تتوب إليه وأن تحرص على أن تكون بارا، بحيث أن الوالد لا ينتقل عن هذه الدنيا إلا وهو قد رضي عنك الرضا التام. ولا المسألة جد خطيرة، كونك تأتي في الأعياد فقط هذا عقوق. يعني لو تواصلت مع والديك يوميا، أنا أعتقد هذا قليل يعني بحق قيمة، خاصة إذا كنت بعيد مسافة ولا يرونك. فعليك أن تراجع حساباتك وأن تنتبه لنفسك، وأعلم بأن المسائل دين، فكما تدين وتدان.
أيضا هذا الشيخ يقول في الحج سنذهب للصلاة في الباص، والحملة يقول أنها يعني أخبرتنا أن الباص سيذهب بكم لصلاة المغرب والعشاء وباقي الصلوات في مصلى الفندق، هل يجوز؟
لا حرج ما دام الترتيب على هذا الضوء، خاصة مع وجود الزحام الشديد، وجود بعض العوائق مثلا، لا حرج. طيب أنكم تصلون بعض الصلوات هناك، وفي الفندق إذا كان قريب وداخل منطقة الحرم إن شاء الله تنالوا الأجر، أجر الصلاة داخل الحرم.
أيضا فالشيخ يقول هل أجر إذا صححت قراءة الإمام في الصلاة؟
نعم تؤجر، تؤجر إذا كان يعني فتحك للإمام بالطريقة الشرعية، فإذا استطعمك الإمام يعني أعاد القراءة أو كررها أو ردد أو وقف مثلا فتطعمه، لا شك بأن هذا من الثواب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. نعم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ دكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء السعيد، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.